أخذنا بالأمس أن المسلم لا يخرج من الإيمان إلا بجحود ما يخلو فيها كذا. هذا صواب ولا خطأ؟ ما جد الخطأ فيه؟ عند من؟ أي نعم. مثل يعني أو يجمع ذلك إيش؟ نواقض الإسلام كثير. نواقض الإسلام كثير. منها إنكار الشهادتين وجحودهما. ذلك وهي كثيرة جدا كثيرة جدا. جمع زمتها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في عجرة نواقض الإسلام وهذه أهمها وإلا فهي كثيرة أكثر من ذلك. طيب قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى سلم بالنار لا يخلدون. هذه الفقرة التي هي قوله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أشار العلامة الألباني رحمه الله تعالى في نسخته التي علق على المتن إلى أنها في بعض النسخ بدونها قال وحذفها أصح. وهذا هو الصحيح أن حذف هذه الجملة أصح لأن هذا ليس مخصوصا بأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. مفهومه أن أهل الكبائر من غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم قد يخلدون في النار قد يفهم وإن كان هذا مفهوم ضعيف لكن قد يتبادر للذهن وهذا ليس بصحيح وهذا لا يؤيده دليل بل الأدلة عامة كلها بأن الموحدين لا يخلدون في النار وأنهم تحت المشيئة إن شاء الله عذبهم على قدر ذنوبهم وإن شاء عفى عنهم وأدخل لهم الجنة ولم يدخلوا النار. وهذا عام بحيث أنس الصحيحين يخرج من ماذا يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان في بعضها أدنى من مثقال حبة خردل من إيمان في بعض الروايات أدنى من مثقال حبة خردل من إيمان وهذا في الصحيحين كما سمعت حين أنس. وأدنى في الشفاعة ماذا ليس الشفاعة أو شفاعة إلى الكبائر أمتي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكبائر حيث عباس وأنس وجابر وغيرهم وهو حديث صحيح ذكره الشيخ في أحمال الشفاعة وذكر طرقه وهو حديث صحيح. فالشفاعة لأهل الكبائر وهي عامة ومعلوم شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو خاص كالشفاعة العظمى شفاعة العم من أبي طالب وشفاعة منها ما هو خاص وهناك شفاعة عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره وهي شفاعة الشفاعة في خروج عصاة الموحدين من النار. وكونها للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء أيضا فأجد أنهم سيشفعون في إيش في أممهم وفي أقوامهم فهذا هو الصحيح. فتقييده وتخصيصه بأمة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هذا خطأ ألقيناها مع التنبيه عليها لأنها في أكثر النسخ مع التنبيه عليها في الحاشية. والمحقق إذا وجد نصا للإمام ليس له أن يحذفه إلا إذا رأى أنه في أكثر النسخ ليس موجودا وإذا يثبته مثل هذه الحال في الحاشية وإلا فإذا كان في أكثر النسخ موجودا يثبته مع التنبيه عليه. قال إذا ماتوا موحدين وماتوا غير تائبين هذا هو إذا مات على التوحيد ومات على معصية الكلام عليه. أما إذا مات وقد تاب من هذه المعصية فهذا لا يكون من هؤلاء يكون من غير العصاة إذا مات من المعصية هذه إنما الكلام إذا مات على هذه المعصية وهو من الموحدين. قال إذا ماتوا موحدين وإن لم يكونوا تائبين هذا هو. أما إن تاب فهذا بابه آخر. قال بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين كلمة عارف هذه هي من عبارات الصوفية والأحسن اجتنابها وقول تعبير بمؤمنين هذا هو الصواب إذا لقوا الله مؤمنين. أما إذا لقيه وهو كافر أي قد فعل معاصي أحرجته عن الإسلام فهذا مخلد في النار. لكن إذا كان مسلما وعنده معاصي ذنوب كبائر وغير ذلك وهذه لم تخرجه عن الإسلام. قال وهم في مشيئته وحكمه إن شاء عفى عنهم إن شاء غفر لهم أي الله عز وجل إن شاء غفر لهم قبل أن يدخلهم النار وأدخلهم الجنة مباشرة وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كما في حديث أنس وله طرق ماذا لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا أتيتك بقرابها المغفرة ما لم تشرك به شيئا. حديث أنس فيه ضعف بهذا اللفظ لكن جاء بنحوه عن أبي ذر في مسلم وله شواهد كثيرة والقرآن يدل على ذلك. مهما عمل الإنسان من الذنوب ومن الخطايا إذا مات على التوحيد فإنه تحت المشيئة وإن قتل آلاف أو ملايين ما زال ومات على التوحيد وعلى الإسلام فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وقد يغفر الله له وقد يعذبه على قدر ذنبه وما له بعد ذلك إلى الجنة. ومن هذا الباب أهل البدع من المسلمين 72 فرقة كلهم ماذا من عصاة المسلمين قال وإن شاء عذبهم بالنار بقدر جناياتهم أي بقدر ذنوبهم وبقدر معاصيهم فقد يبقى مكثر طويلا. وفي هذا أن الإنسان لا يتهاون بالمعاصي لا يقول إذا مت موحدا فالأمر سهل لا ما يدريك أنه يختم لك بالتوحيد إذا كنت على المعاصي وعلى الذنوب تتهاون في المعاصي ما يدريك. ثم أيضا إن ختم لك بالتوحيد ومت على التوحيد وأنت على معاصي من يطيق النار لحظة واحدة فضلا عن أيام أو سنين. قال بعدله أي عذبهم بعدله ولهذا سبق أن نبهنا أن لا يقول الإنسان اللهم عاملني بعدله ولكن يقول عاملني برحمتك ولطفك وفضلك. نعم فإن الله يتفضل العبد غفر له وعفى عنه نعم وتجاوز عنه بفضله سبحانه وتعالى لا بعمل العبد. وإن عامله بعدله فإن العبد مذنب وخطأ. قال ثم يخرجهم منها برحمته وجفاعة الشافعين من أهل طاعته. تقدمت معنا الشفاعة وبعض شروط الشفاعة ذكرناها في هذا الكتاب اختصارا توسعنا في شروطها في الفقه الأكبر لمن أراد الرجوع إليه. قال ثم يبعثهم إلى جنة أي ثم يخرجهم من النار ويدخلون الجنة. وهذا هو معتقد أهل السنة أن العاصي من المسلمين أنه تحت المشيئة وأنه قد يعذب مهما عذب ماله إلى الجنة ولا يخلد في النار أبدا لا يخلد في النار. وأما مذهب الخوارج المعتزلة لا تعرفون الخوارج والمعتزلة متفقون أنه في النار أنه خالد في النار. وفي الدنيا المعتزلة يقولون في منزلة بين منزلتين والخوارج يقولون كافر وهذا القول غلط. وما جاء من أدلة تدل بها في قوله تعالى ويقتل المؤمن المتعمد من جاءه جهنم خالدا فيها وضرب الله عليه ولعن الآية فذلك من قتل نفسه بشيء عذب يوم القيامة من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. كل هذا ونظائره من أدلة هذا يدل على المكث الطويل هذا أصح الأقوال وأقرب الأقوال أن المراد المكث الطويل قول الشاعر ثم لا زلت لكم خالدا خلود الجبال. الجبال ما تبقى دائما تخلد فترة من الزمن ثم بعد ذلك ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. فنعم يعني المراد المكث الطويل. وقال بعضهم المستحل وهذا ليس بصحيح. المستحل يخلد في النار ولو لم يفعل لو استحل الزنا ولو لم يزني أو استحل الخمر ولو لم يزني أو يشرب الخمر فإنه يخلد في النار. لكن هذا في حق ماذا يعني هذا يكون في حق المسلم في المكث الطويل ومع ذلك هو تحت المشيئة أيضا أي ليس جزما أنه لا بد أن يعذب فقد يغفر الله عز وجل له والله الغفور الرحيم. قال وذلك ثم لا زلت لكم خالدا خلود الجبال موجود في القطر. قال وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته أي أهل طاعته الذين أطاعوه وإن ولي الله الذي نزل كتابه وتولى الصالحين الله مولانا ولا مولى لكم هذه البراء. فالله تولى أهل طاعته وأهل يعني ماذا استقامة والصلاح فلذلك يغفر الله عز وجل لهم. قال ولم يجعلهم بالدارين كأهل نكرته أي كأهل الجحود والعصي والعصيان. ولذلك لما يخلد في النار الفجر والكفار فجر المشركين والكفار الذين بلغت معاصيهم الكفر ينقل في النار ثم يخرج من كان من عصاة المسلمين لما يدخلون النار يقول يعير المشركون المسلمين يقول ما منعكم طاعاتكم وعباداتكم وصلاتكم أي أنتم أن دخلتم النار مثلنا. ثم بعد ذلك يخرج عصاة المسلمين من النار فذلك قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين أي يتمنون في ذلك الوقت أنهم لو كانوا إيش مسلمين أي مع معاصيين لكي يخرجوا من النار. قال ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فمهما بلغت معاصي المسلم فهو أفضل من ملء الأرض من الكافرين. ويخطئ كثير من جهلة المسلمين، يقول اليهود أحسن من المسلمين. نعم نسمع هذا كثيرا من عامة الناس. لماذا؟ قالوا أنهم يصنعون صناعات ولا يخونون ولا يخدعون ولا يغشون. هذا كذب. هم أخذ ماذا؟ أخدع الناس وأغش الناس وأكذب الناس. وإنما هذه الأمور إذا غش البضاعة ما حتى يشتريها منه، فهذا ليس تدينا. ثم لو كان تدينا وتعبدا وتقربا لا ينفع هذا العمل إلا إذا آمن، إلا إذا كان مخلصا مؤمنا متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا هذا غلط أن يساوى بين مسلم فاجر سارق زاني شارب خمر قاتل نفس المحرمة، هذه جرائم عظام. مع هذا كله خير من ملء الأرض من المشركين من اليهود والنصارى وإن لم يكن عندهم شيء من ذلك، وليس بعد الكفر ذنب. صحيح. قال ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته، أي من هداية الله لم يهتدوا بهدى الله سبحانه وتعالى ولم ينالوا من ولايته، والولاية هي النصرة، أي ولم ينصرهم الله سبحانه وتعالى ويتولاهم في الدنيا وفي الآخرة. قال اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به، أي اجعلنا مستقيمين متمسكين بالإسلام حتى نلقاك ونحن على ذلك. قال رحمه الله تعالى ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة ونصلي على من مات منهم. هذه المسألة مسألة الصلاة خلف كل بر وفاجر ونصلي من أهل القبلة، أي من يصلون إلى قبلتنا ما لم تخرج بدعته أو معصيته عن الإسلام. فالصحيح وجوب الصلاة خلفهم سواء كان برا تقيا، وهذا هو الواجب أن المسلم يصلي خلف المستقيم السلفي الصالح ولا يصلي خلف العصاة أو المبتدعة. نعم، لكن إن لم يجد في المسجد مسجد الحارة إلا مسجد فيه إمام مبتدع صوفي ليس صوفيا غاليا أو أخواني أو تبليغي أو ما أشبه ذلك من البدع والضلالات، فلا يجوز له أن يصلي في بيته ويقول هذا إمام مبتدع وأنا أصلي في بيتي. ترك الصلاة خلف أهل البدع بدع، ترك الصلاة خلف أهل البدع بدع، لكن الواجب أن يغير هذا الإمام، الواجب أن يزال هذا الإمام المبتدع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى إماما وقد بسق في قبلة المسجد قال ليس عليكم هذا، حديث عند البزار وحديث صحيح، وأمر أن لا يصلي وأن يعتزل الصلاة، وهذه مجرد معصية. فالبدع إما من أولى، وكذلك إذا كان إماما مخزنا أو إماما مدخنا أو إمام عنده معاصي الواجب أن يزال هذا الإمام وأن يكون إمام مستقيم. حتى لو كان إمام سلفي مخزن أو مدخن الواجب أن يكون إمام مستقيم وصالح ما عنده من هذه المعاصي. لكن إن لم يمكن تغيير هذا الإمام سواء كان عاصيا أو كان مبتدعا، إن لم يمكن لا يجوز ترك الصلاة خلفه، صلاة الجماعة صلاة الجماعة لا يجوز أن يترك الصلاة خلفه ويصلي في البيت صلاة المنافقين أو يصلي في مؤخرة المسجد أو بعد انقضاء الجماعة يأتي ويصلي، لا، الواجب أن يحضر ويصلي الجماعة. فإن أمكنه كما سمعت أن يغيره غيروه، وإن لم يمكن وهنالك مسجد آخر وإن بعد قليلا وهو مسجد سنة ذهب إليه وصلى فيه، إن لم يمكن أو ربما تفوته الجماعة صلى وراء هذا الإمام ولا يحضر له درسا ولا يسمع له موعظة، يصلي وينصرف. هذا هو الواجب، وهذه عقيدة السنة والجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وما يفعله الخوارج من يعني ماذا ترك الصلاة خلف أئمة المسلمين، هذا مذهب مبتدع كما سمعتم، يتركه حتى يصلي الصلاة ثم يأتي ويصلي خلفه أو يصلي في المسجد أو يصلي في البيت، لا لا يجوز هذا. ولكن إن لم يمكن إزالته صليت خلفه حتى توجد لكم مسجدا قريبا مسجد الحارة يكون إمامه إمام سنة، فنعم هذا هو الواجب. كما سمعت ترك الصلاة خلف البدع بدعة ما لم تخرجه بدعته عن الإسلام. فإذا كان عنده بدعة أخرجته عن الإسلام أي ما صار مسلما مشركا فهنا لا يجوز الصلاة خلفه، لأن الصلاة خلفه لا تصح، لأن الصلاة خلفه لا تصح ولا يجوز الصلاة خلف مشرك. أما وهو مبتدع وهو مسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما سمعتم صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. فتصلى الصلاة صلاة الجماعة خلف كل بر وفاجر أي من المسلمين، خلف كل بر وفاجر من المسلمين. والجمعة كذلك صلى كذلك الجمعة صلى لكن لا يحضر له شيئا لا يحضر له شيء من المواعظ. فتعرفون المبتدعة ماذا يثرون من الشر على المسلمين وما ترونه الآن من هذا الخروج. هذا ربما تقول 90% أو أكثر منه بسبب الخطباء والواعظين والمرشدين من أهل التحزب وأهل البدع يزورون الناس يعبدون الناس دائما تلاهم على الحكام وعلى غلاء الأسعار وعلى هذه الأمور ما يعلم الناس ما ينفعهم. ولهذا أمر ماذا صنع المجتمع وهذا. لكن مع ذلك الصلاة لا يجوز تركها خلف ماذا الإمام المبتدع. بقي أمر إذا كان الإمام يصلي قبل الوقت فهو لا يجوز الصلاة خلفه. نعم إذا كان هذا المبتدع أو حتى غير المبتدع يؤذن قبل الوقت ويقيم ويدخل في الصلاة قبل دخول الوقت فهنا لا يجوز لأن الصلاة كانت على المؤمنين على المؤمنين كتابا موقوتا. أما إذا أذن وقبل دخول الوقت ثم دخل في الصلاة قبل دخول ماذا بعد دخول الوقت فإنه يصلى معه. الواجبة أما بالنسبة لصلاة القيام صلاة التراويح فهذه لا يصلى خلفه صلي في بيته. وعلى ما تعرفه بالخلاف بعضهم يقول الصلاة في البيت أفضل على الإطلاق سواء إمام سنة وغيره. وعلى أي حال لا يصلي خلفه النوافل أما الفرائض العيد والجمعة والجماعة يجب عليه أن يصلي. ويحاولوا أن يجدوا لهم مسجدا ومصلى لا يكون في لمبتدعين لأنه لا بد أن يسمع بعض المبتدع السريع السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فتح الكتاب ويسمع الكلمة أنت على الباب صحيح. فالواجب اتخاذ إمام سنة لكن لا يجوز كما سمعتم أن يصف الصلاة صلاة الجماعة الصلاة المفروضة خلفه. وهذه عقيدة السنة ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة أي من المسلمين. فإذا كان ما هو من أهل القبلة كفر إذا بلغت بدعته الكفر فهنا يصلى ماذا لا يصلى خلفه. بقي أمر هل الإنسان إذا ذهب إلى مدينة أو إلى منطقة يأتي ويسأل ها هذا إمام كيف حاله سني أو غير سني هل هو بلغ الشرك أو الكفر. قد تأتي إلى مكان وهو يقرأ دعاء الاستفتاح قبل تكبيرة الإحرام ربما مسمى اليدين فتقول هذا إمام بلغ الرفض وسب الصحابة والكفر أم ما زال شيعي يعني داخل جاف الإسلام. لا يلزم لا يلزم هذا بعضهم يتكلف والبحث لا يعني عارف من حاله هذا وإلا فأنت في بلاد مسلمة في بلاد الإسلام فلا يلزمك البحث والتنقيب. قال ونصلي على من مات منهم أي ونصلي على من مات من أهل القبلة من المسلمين صلاة الجنازة مهما بلغت بدعته ما لم يصل إلى حد إيش الكفر. فإذا بلغت حد الكفر لا يجوز الصلاة عليه لأن صلاة الجنازة استغفار والله عز وجل يقول ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين من ماذا ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإذا كان يعني هذا الميت بلغ الكفر لا يجوز الصلاة عليه. وأما إذا لم يبلغ الكفر فبقي عنده معاصي لأهل الفضل أن لا يصلوا على هذا سواء كان صاحب معصية أو صاحب بدعة كان شارب خمر أو كان رجل مجاهل بالمعاصي. فنعم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الصلاة خلف أو على صاحب الدين على صاحب الدين نعم قال صلوا على صاحبكم. فإن بان من أولى من كان عنده معاصي وجاهل بها. أما من كان عنده معاصي صغيرة أو ما شبه ذلك ولا سيما ممن هو محل الخير فهذا لا يترك حتى الفضل يصلوا عليه. وهذا أحوج من يكون للدعاء والاستغفار هو صاحب إيش صاحب الذنوب والمعاصي صاحب الذنوب والمعاصي أي نعم. رحمه الله تعالى ونصلي على من مات منهم أي على من مات من أهل القبلة على من مات من القبلة كما سمعتم أهل الفضل لهم أن يعتزلوا الصلاة على أصحاب البدع أو مشهورين بالمعاصي وذلك. وأما أن كل المسلمين لا يصلون على هذا المبتدع المسلم أو على هذا العاصي المسلم فيأثمون جميعا لأن صلاة الجنازة فرض كفاية كما تعرفون إذا قام بها البعض سقط عن الباقين. فلو أجمعوا كل القرية أو أهل البلد قام ما نصلي على هذا المبتدع لأثموا جميعا لأن هذا واجب كفاية. لكن لو تركه ماذا العالم أو الشيخ الفلاني أو طالب العلم المعروف ترك صلاة عليه والناس صلوا عليه فنعم زجرا لغيره نعم حتى لا يتهاون الناس في المعاصي. وأما أن يتركوه كلهم فلا يصلون عليه يأثمون جميعا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا على صاحبكم ما قال اتركوه بدون صلاة. قال رحمه الله تعالى ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، أي من أهل القبلة ما لم يدل دليل. قال ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم من الله تعالى. لا ننزل أحدا من أهل الصلاح ومن أهل الخير من المسلمين من بررتهم ومن صلحائهم ما ننزل أحدا جنة، نقول هذا خير فلان من أهل الجنة، ما يجوز أن نشهد له إلا إذا عندنا دليل كما جاء عن أبي بكر وعمر والعشرة وبلال وعائشة وخديجة وسائر من بشر بالجنة. فإذا عندك دليل على واحد بعينه هذا نشهد له بعينه أنه الجنة، أما ما عندنا دليل فهذا لا نشهد على إنسان بعينه أنه من أهل الجنة، ولكن نقول نرجو أنه من أهل الجنة، نرجو له الخير، نرجو أن الله عز وجل يغفر له ويدخله الجنة، نعم نرجو ذلك. وهذا من حيث التخصيص، أما من حيث العموم فكل مسلم في الجنة، كل مسلم جزما لا نتردد في ذلك، كل صحابي في الجنة. أي نعم. وهكذا النار، ما ننزل إنسان النار من عصاة المسلمين نقول هذا فلان من أهل النار. أي نعم. أو إنسان خفي عين أمره، أما من علمنا أنه مات على الكفر الحقيقي فهذا نجزم له بعينه أنه في النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم بقبر الكافر فبشروه بالنار، ونقل النووي الإجماع على ذلك في شرح مسلم وغيره. فإذا مات إنسان وهو يهودي نصراني مجوسي هندوسي أو ما أشبه ذلك على الكفر المتيقن، أما إنسان اختلفوا فيه فبعض العلم يكفر وبعضهم لا يرى كفره ممن يعتبر لا ممن لا يعتبر، فمثل هذا أحسن تورع فيه. أما من مات على الكفر المعلوم على اليهودية والنصرانية وما عداها فهذا نجزم له أنه من أهل النار، نجزم أنه من أهل النار. لكن كما سمعت إذا مات عاصيا عنده ذنوب عنده خطايا وهو يظهر الإسلام فهذا لا ننزله جنة ولا نار، هذا مقصود الإمام الطحاوي رحمه الله. قال ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، أي لا نقول مشرك حتى إيش حتى نعلم يقينا أنه مشرك، لأن الأصل إيش أنه مسلم نسير في بلاد المسلمين. أما من كان في بلاد الكفر فهذا أمر آخر، فالأصل في بعض البلدان الكفر أو الشرك، لكن في بلاد المسلمين لا نشهد عليه بشرك أو بكفر أو بنفاق حتى يظهر عليه شيء من ذلك، فإن ظهر منه شرك أو شيء من الكفر أو من النفاق حكمنا عليه بذلك ونظر سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. ودائما الإنسان يحكم على الظاهر، المسلم غير المسلم يحكم على ما ظهر من خيره من عبادته من صلاحه من فجوره، والسريرة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم الشهيد نقول نرجو له، إذا قلت في المعركة نرجو له الشهادة. أي نعم. هكذا بوب البخاري كتاب صحيح باب لا يقال فلان شهيد، فلا يقال فلان شهيد هكذا على الجزم، وإنما نقول شهيد من جاء الدليل، لكن نقول نرجو له أنه شهيد، نرجو أنه شهيد. وهكذا فهل يجوز الكفر الذين كفروه؟ ما بعد القرضاوي له يعني ما كفره بعض العلماء، فمن قال بكفره بالنسبة لما قاله من مقالات لا يصلي كفره صحيح، وحتى يزجر مثل هذا الذي اختلف فيه الزجر للصلاة خلفه أو لا. طيب نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك ونعم. نعم لو أن الكافر مات ماذا؟ ما رأينا أصل بقاء مكان على مكان، إذا كان إنسان معروف بالكفر مشهور بالكفر طيب لا يلزم أن نتحققنا أنه مات على الكفر، لا نبقى على الأصل، نبقى على الأصل حتى يأتي ناقل. فلو أن إنسان مسلم تعرف أنه مسلم مات، طيب هذا المسلم هل مات فعلا على الإسلام؟ الله أعلم. ما